بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بركة الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن أمير المؤمنين عليه السلام بعدما يصف الدنيا بصفات أنها زائلة وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يقول: فرحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه وكابر هواه وكذب مناه، امرأ أزم نفسه من التغوى بزمام وأنجمها من خشية ربها بلجام، فقادها إلى الطاعة بزمامها وقدعها عن المعصية بلجامها، رافعا إلى المعاد فرفه متوقعا في كل أوان هتفه. فرحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه، يعني دائما يشعر بأن الله تبارك وتعالى هو يراه، كإنسان جلس في مكان وعليه كاميرا، كيف يضبط أمره ويراقب الكاميرا؟ كاميرا الآن علي وآلاف أو ملايين من الناس يشوفونني، فكيفية جلوسه وكلامه وحركاته كل ذلك يعرف أنه كاميرا موجود فيراقب هذا الأمر. فرحم الله امرأ راقب ربه وتنكب ذنبه، الاجتناب من الذنب، التجنب من الذنب، التنكب بمعنى التجنب من الذنب، كذلك نتيجة أن يعرف الإنسان الله تبارك وتعالى هو يراه. وكابر هواه وكذب مناه، تعبير المكابرة كابر هواه يعني أن الهوى يسول ويزين، ولكن هو على عكس ذلك، لابد أن يكابر هواه، لا يقبل منه هذا التزيين. وكذب مناه، أن المنى في الحقيقة كذلك مما تسول الأمور وتعد، والشيطان يعدهم بأمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كذلك أن المنى في الحقيقة يزين ويعد بأشياء، ولا بد أن يكذب مناه دائما. وأزم نفسه من التقوى بزمام، أن يكون له زمام، زمامه التقوى، أن لا يكون هكذا عشوائيا يتحرك حيث يشاء وهكذا، بل كموجود له خط وله طريق وله في الحقيقة هدف، فيمشي إلى جانب الهدف. فالتقوى يزمه، يجعله زماما لنفسه بزمام، وألجمها من خشية ربها بلجام، وخشية الله تبارك وتعالى يوقفه، أن الزمام هو القائد الذي يقود الإنسان في طريق معين، وكذلك بالنسبة للحيوان يجعلن له زمام فيقودونه إلى جهة معينة، واللجام بعكس ذلك، اللجام للإيقاف، الزمام بالزمام، زمام
الزمام هو الرباط الذي يربط به اللغة العربية،
لا الزمام الذي يقود الفرس أو تأخذ الزمام فتمشي وهو يمشي وراءك، وكذلك الجمل زمام بمعنى القائد. فعلى ذلك هذا عقال بمعنى ربط، ولكن الزمام بمعنى ما يقود به الحيوان. نعم. أزم نفسه من التغوى بزمام وألجمها من خشية ربها بلجام، من ناحية الإيجابية يتحرك بهذا الزمام إلى الله تبارك وتعالى وإلى التغوى، ولكن من ناحية الإيقاف أنه ملجم، جاء في بعض الروايات المؤمن ملجم، يعني ليس هكذا يمشي. فقادها إلى الطاعة بزمامها، هذا كذلك ذنون، فقادها إلى الطاعة بزمامها وقدعها عن المعصية بلجامها، فالزمام يقوده إلى طاعة الله تبارك وتعالى، واللجام يمنعه عن المعصية، رافعا إلى المآض ترفه متوقعا في كل أوان حتفه، دائما هو ينظر إلى الآخرة، ينظر إلى النهاية، ينظر إلى الهدف الأقصى، ولكن ومتوقعا كل أوان حتفه، ويعرف أنه في كل لحظة يمكن أن يأتيه الموت، وإلى آخر هذه النصائح التي من أمير المؤمنين عليه السلام. لا تنكب، نكب بمعنى اجتناب عنه، تنكب ذنبه أي تجنبه. نعم. كما أن قدعها أي منعها عن المعصية. المسألة الأولى، لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون متابعة، واغتفار مثله غير معلوم. وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. هذا أمر قد يتفق للمصلي في الركعة الثانية أو الثالثة، هو يركع مع الإمام ثم يقوم من الركوع ويرى أن كل الناس في الركوع، فأراد أن يعود إلى الركوع فعاد إلى الركوع فعلا، ولكنه وصل إلى حد الركوع بعدما خرج الإمام من حد الركوع، فيقول هذا صلاته باطلة. والسر في ذلك ويبين دليل هذا الأمر، يقول لأنه ما استطاع أن يدرك الإمام فزاد في الركوع ولا اغتفار لمثل هذا الركوع، إنما الركوع الذي اغتفر إذا كان لمتابعة الإمام، وهذا لم يقع متابعة للإمام. نعم هو كان بنيته في نيته هكذا، ولكنه سعى في هذه النية وأخطأ، فعلى ذلك لا دليل على صحة الصلاة، لأنه زاد ركنا من غير أن يغى هذه الزيادة زيادة المتابعة، بل بتخيل أنها متابعة ذهب إلى الركوع ولم يدرك الإمام. ولذلك قالوا أن هذا مضر بصلاته. وإن قيل أن الركوع الذي مبتل للصلاة والركوع الذي جزء من الصلاة، يأتي بقصد الجزئية، يعني من ركع في ركعة واحدة ركوعين لصلاته هذا مبطل للصلاة، أو لم يأتي بركوع في ركعة من الركعات فصلاته باطلة لأنه زاد في الركن. ولكن المفروض هذا الإنسان الذي يعود إلى الركوع، الركوع الثاني ليس ركوع الصلاة لأنه أتى بركوع الصلاة، الركوع الثاني ركوع متصف بالمتابعة للإمام، وعندما ركع وأراد أن يركع نوى ركوع المتابعة لا ركوع الصلاة، فعلى ذلك لا يضر بصلاته. إن قيل ذلك، أولا يمكن أن يقال أن الإنسان الذي يريد المتابعة يريد المتابعة في ركوع الصلاة، فهذا متصف بركوع صلاتية ليس خارج عن حاجة الصلاة. أنه لماذا يعود إلى الركوع؟ لأنه يكون مع الإمام في صلاته وفي ركوعه، فعلى ذلك هذا الركوع ركوع صلاتي وليس خارج عن حاجة الصلاة. وإن تنازلنا وقلنا أن هذا الركوع ليس من الصلاة، هذا واجب جعل لمتابعة الإمام خارج عن حقيقة الصلاة، فنقول هناك كما في بحث القراءة قلنا في سور العزائم روايات وردت حول المنع عن قراءة سورة العزائم في صلاة الفريضة، منها صحيحة زرارة جاء فيها كذا في باب مجلد السادس من وسائل الشيعة أبواب القراءة في الصلاة باب 41 حديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. هذا التعبير فإن السجود زيادة في المكتوبة نعرف أن سجدة القراءة ليست من الصلاة الواقعة. عندما أنت تصلي وتسمع صوت القاري يقرأ سور العزائم، فإذا قرأ سورة السجدة يجب عليك السجدة، ولكن عندما تسجد هذه السجدة ليس من الصلاة. هذا كرد السلام لمن يسلم عليك في صلاتك، عندما يسلم عليك سلام عليكم أنت تقول سلام عليكم، ولكن هذا السلام عليكم ليس من الصلاة، واجب في أثناء الصلاة. مع ذلك عبر الإمام عليه السلام زيادة في المكتوبة، فنعرف أن الركوع في المكتوبتين هذا السجود والركوع في المكتوبتين لا يجوز زيادة سجدة أو ركوع في المكتوبة. طبعا بالنسبة إلى الركوع، بما أن الزيادة سواء كان زيادة عن عمد أو سهو مبطل للصلاة لأنه ركن، ولكن السجدة الواحدة ليس ركنا وليست ركنا، ولذلك إذا زاد عمدا مبطل للصلاة، ولكن إذا زاد سهوا غير مبطل. ففيما نحن فيه يكون زيادة السجدة سهوا وليس عمدا، إذا كان قام من سجوده براء أن الإمام لا زال في السجدة أراد أن يعيد إلى السجدة فالإمام خرج عن سجوده، هذا ليس مبطل للصلاة. ولكن إذا كان في الركوع فقام من ركوعه ورأى أن الإمام لا زال في الركوع أراد أن يعود إلى الركوع، فلما ركع قام الإمام من ركوعه، هذا مبطل لأنه زيادة الركن. نعم، فهذه المسألة لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون متابعة، واغتفار مثله غير معلوم. إن أدلة التي دلت على اغتفار زيادة الركوع في الصلاة إنما جاء إذا كان وقع متابعة، ولكن هذا لم يقع، لا إذا تركه ولا لم يتابع. المفروض أنه سجد ركعة، الركعة قام من الركوع ولكن تحقق الركوع، لأن ما هو ركن في الصلاة ولو مقدار ما بمقدار صرف الوجود. المتابعة قلنا إما لا يجب وإما يجب وجوبا تعبديا وإما يجب وجوبا شرطيا، وإذا كان تكليفي تعبدي شيء واحد، نعم، وإما يكون وجودا شرطيا بمعنى وجود وضعي، وعلى كلا التقادير لا يضر بصحة الصلاة. إذا لم يجب كما نحن قلنا أنه يستحب، ولكن من لم يتابع لا إشكال فيه، فهذا ليس مشكلة.
هذا الشيء لا يتحقق، ينحني من أجل المتابعة، لكن رفع الإمام رأسه أكيد راح يرفع رأسه معه، ما راح والله يكمل ركعة ثانية، ما أتوقع حدا يعني.
ما أدري من مراد من هذا الكلام.
إذا الإمام رفع رأسه أنت تكفي الركوع؟
لا، هو بمجرد هوى إلى الركوع.
نعم، الإمام رفع رأسه أكيد راح يرفع رأسه.
لا يستطيع، هو بسرعة المفروض أن خصوصاً أن الإنسان دائماً.
إيه وأنا أرفع رأسي ما أكفي الركوع وأجيب التسبيح يعني.
هلا
أنا ما لحق الإمام بعد ما.
هلا أظن هذا البحث لا حاجة إليه، هذا كمن قال أنه إذا وقع الغراب في البئر كم لابد أن الغراب لا يقع في البئر
يعني لا.
نعم، على كل حال فهذه فيقول فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون متابعة، واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كون زيادة ركن ولا عمدية، ما زاد ركنا ولا زاد غير ركن عمدية، لأنها وردت متابعة للإمام. زيادة الركن مضر إلا إذا كان متابعة للإمام، والمفروض أنه لم يكن متابعة، قصده ما قصده لم يقع، يعني المهم وقوع المتابعة لا مجرد قصد المتابعة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام، بعدما يذكر هذه المسألة يقول الأحوط إعادة الإعادة بعد الإتمام، يعني أن يكمل الصلاة مع الإمام ثم يعيد، هذا الاحتياط. وهذا الاحتياط طبعا رعاية لما قد يتبادر، لعله الغفران يعني الاستغفار موجود في هذا الشرط كذلك. نعم. أما المسألة العاشرة، هذه كان المسألة العاشرة، المسألة الهادية عشرة مثلا لا هو الاحتياج إكمال الصلاة وإعادتها.
نعم، لأنه لم يأتي بالذكر الواجب مثلا.
لا، بما أنه لم يأتي
أحد وجوده
المفروض جاء بالذكر الواجب، قد ترى أنك تركع مع الإمام والإمام يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأنت تقول ذلك، ثم تزعم أن الإمام قام فتقوم، ترى أن الإمام أعاد سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده وأنت تراه في الركوع فتقوم. فكل إذا حاولت الركوع يعني انحناء للركوع فهو يقوم إذا صار هكذا. فعلى ذلك أما بالنسبة للسجدة الواحدة هذا لا يضر كما بينا، فلذلك الاحتياط احتياط استحبابي، لأن حديث لا تعاد يفيد أن من زاد في صلاته شيئا إذا لم يكن من الأمور الخمسة ولم يكن متعمدا لا يضر بصلاته. فما قيل أو قد يقال أن زيادة السجدة إذا كان من ليس بنية الزيادة بل بنية ما يجب عليه، كما إذا مثلا هو سجد السجدة الثانية ثم قام من السجدة فزعم أنها السجدة الأولى فسجد الثالثة فأتى بالثالثة بزعم أنها الثانية، هذا لا يضر. ولكن هذا الإنسان الذي سجد السجدة الثانية وقام من سجدته ورأى أن الإمام لا زال في السجدة فسجد مرة ثانية الثالثة، هذا كان يعرف أنها الزيادة ولكن بزعم أن هذه الزيادة تغأ متابعة للإمام ولم تحقق. ولذلك لعل احتياط سيد رضوان الله عليه بهذه الجهة، ولكن ولو أن هذا الجواج وجه غير وجيه، لأن حديث لا تعاد فيه إطلاق، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فأي زيادة وأي خلل في سائر أجزاء الصلاة لا يكون مبطلا للصلاة، إنما خرج من ذلك التعمد. إذا تعمد في الشيء بلا عذر لا يمكن أن نقول حديث لا تعاد يشمله، لأن معناه الدليل نلغي دليل كل واجبات وأجزاء الصلاة، فجزئية الشيء يقتضي إذا أخل به عن عمد مبطل للصلاة. ولكن إذا ليس عن عمد أنساه أو بتخيل أنه يجوز له ثم بان له أنه لم يكن يجوز له متابعة، فعلى ذلك حديث لا تعاد إطلاقه يشمل من أراد متابعة الإمام فزاد في الصلاة شيئا غير ركن فهو معفوف ومقتفى. أحسنتم، هذا جواب، هذا جواب أنه حديث لا تعاد بما أنها مطلق لا وجه لهذا التفصيل، أن نقول أن من زعم أنه الركعة الثانية وهو السجدة الثانية وهي السجدة الثالثة لا يضر به، ولكن من يدري أنه أتم الثانية ثم أراد للمتابعة يسجد يضر به، لا وجه لهذا التفسير، لأن حديث لا تعاد فيه إطلاق. المسألة الهادية عشرة، لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت الثانية، وإن تخيل أنها الثانية فسد الأخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة في السورتين بعد الإتمام. أن صاحب الأروى رضوان الله عليه جاء ببعض الفروع التي قد لا يختلج بالبال، ومن عظمة هذا الكتاب جمع فروعا كثيرة جدا، وقيل أنه رضوان الله عليه بعدما ألف هذا الكتاب أعلن بالطلاب والعلماء من استطاع أن يخرج فرعا لم أذكره أنا أعطيه جائزة، لأنه لا أراد ما أراد بذلك التحدي، أراد بذلك البحث الكامل وتنقيب أن كل فرع يمكن أن يلحق. فهذا الفرع معناه أنه رفع رأسه من السجود فرأى أن الإمام في السجدة، فزعم أن هذه السجدة سجدة الأولى، بينما الإمام كان رافع وسجد سجدة ثانية، فعاد إلى السجدة بنية متابعة الإمام في سجدة الأولى، ثم بعد ذلك عرف أنه كان السجدة الثانية.
موضوعنا مثل العشرة
فهو سجد بزعم أنه متابعة للإمام، فبان أنه هذه السجدة الثانية، يقول حسبت الثانية، يعني يحسب عليه السجدة الثانية ولا إشكال في صلاته. وبالعكس إذا هو قام من سجوده ورأى أن الإمام في السجود فزعم أنه سجدة الثانية، فبنية السجدة الثانية ذهب إلى السجدة، فبعد ذلك بان أنها السجدة الأولى، يعني الإمام لا زال كان في السجدة الأولى وهو سجد بنية الثانية. كذلك صلاته سهية ويحسب له المتابعة، يعني السجدة الذي هو سجد بنية الثانية والإمام كان في الأولى يحسب له السجدة الأولى ومتابعة ولا السجدة الثانية. ثم يقول والإحوال إعادة صلاة في السورتين بعد الإتمام، ما الوجه في ذلك؟ الوجه فيما قاله السيد رضوان الله عليه هو أن ما نحن فيه من قبيل الاشتباه في التطبيق، بعبارة أخرى أن المأموم عندما يسجد يسجد ليأتي ما عليه من السجدة، ولكنه زعم أن ما عليه من السجدة المتابعة، فبينما كان عليه السجدة الثانية، لأن الإمام في الواقع قام من سجدته وسجد في السجدة الثانية، وهو رآه في السجدة زعم أنه سجد الأولى، فعندما هو ينذي المتابعة في الحقيقة ينذي ما عليه من التكليف، فأخطأ في المصداق وزعم أن الآن هو في السجدة الأولى فسجد وبنية المتابعة. وكذلك في الفرض الثاني عندما كان الإمام في السجدة الأولى لا زال، وهو قام من سجدته ورأى أن الإمام في السجدة زعم أنه في الثانية، فنوى السجدة الثانية، في الحقيقة هو نوى ما عليه من السجدة، ولكن زعم وتخيل أن ما عليه من السجدة هي السجدة الثانية، بينما كان ما عليه من السجدة هي السجدة الأولى متابعة للإمام. ولذلك هذا من باب اختلاط، يعني الغلط والاشتباه في التطبيق، وهذا لا يضر بصلاته. اشتباه في التطبيق كثيرا ما يتفق، أنت تأتي إلى صلاة الجماعة وتزعم أن الإمام هو زيد فتقتدي به، ثم بعد الصلاة تعرف أنه كان آمر، وكلاهما مقبول عندك، يعني في الواقع أنت تريد صلاة الجماعة، ولكن بما أنك تزعم أنه زيد عندما تنوي الاقتداء بزيد فبان أنه آمر، هذا لا يضر بالصلاة، لأنه هذا اشتباه في التطبيق، وفي الواقع الذي أردت أن تأتي به هو صلاة الجماعة وراء إمام عادل، والأمر كذلك عادل، هذا يأتي إن شاء الله بالمسائل بعد ذلك. فهذا اشتباه في التطبيق. فيما نحن فيه كذلك، هذا المصلي المأموم عندما يرى الإمام في السجدة يريد أن يأتي بما عليه الإمام في سجدته، ولكن يزعم أن الإمام في الأولى فينبذ المتابعة، وفي الفرض الثاني يزعم أن الإمام في الثانية فينوي الثانية، فهذا من باب الاشتباه في التطبيق، فهذا لا يضر بصلاته. أما وجه الاحتياط، الاحتياط إعادة الصلاة في السورتين. هنا عندما ننظر إلى القول المقابل، القول المقابل يقول صاحب المستمسك رضوان الله عليه، يناقش مع السيد صاحب الأروة ويرد هذا الكلام، يقول أن هذا الإنسان الذي يأتي بنية المتابعة هذا سجدة المتابعة، وسجدة المتابعة عبارة عما لا يجوز الإتيان بها إلا إذا كان هناك متابعة، فإذا لم يكن متابعة بل كان السجدة الواقعية في السجدة الثانية، ولا بد أن يكون صلاته باطلة لأنه لم يأتي بما بالمتابعة ولكن قصد المتابعة. فبعبارة أخرى أن سجدة المتابعة من الناحية الماهية تختلف عن سجدة الصلاتية. السجدة الصلاتية سجدة قد شرع للصلاة، ولكن سجدة المتابعة إنما شرعت لمتابعة المأموم للإمام. وفيما نحن فيه أن المفروض أن الإمام في السجدة الثانية وهو نرى السجدة الأولى متابعة، ولذلك لا يمكن أن نقبل ما قاله السيد رضوان الله عليه من باب الاشتباه في التطبيق، بل هذا كان نيته غير ما عليه، يعني ما وقع ما لم يقصد وما قصد لم يقع، أنه قصد المتابعة، المفروض أن المتابعة لم يتحقق لأن الإمام في السجدة الثانية، وما وقع لم يقصد أنه ما كان هو سجد في السجدة الثانية، وهو لم يقصد السجدة الثانية إنما قصد السجدة الأولى متابعة. ولذلك أشكل على هذا الأمر صاحب المستمسك ولعل غيره من الفقهاء على صاحب الأروة رضوان الله عليه. ولكن هناك وجه كذلك، هذا الوجه ذكره صاحب المستند رضوان الله عليه، بحاجة إلى الدقة في هذا الكلام. وهو رضوان الله عليه يقول أن المصلي عندما يكون وقت الصلاة يجب عليه أحد الأمرين، إما صلاة الفرادة وإما صلاة الجماعة، يعني هو واجب تخييري مخير بين أن يأتي بالفرادة أو يأتي بالجماعة. فعندما إذا اختار صلاة الفرادة لها أحكامها، لها أحكامها، إذا حصل الشك بين الرابعة والثالثة يبني على الرابعة ويأتي بالاحتياط، وكذلك عليه القراءة وما من خصوصيات صلاة الفرادة. وإذا اختار صلاة الجماعة لها أحكامها، ومن أحكام صلاة الجماعة إذا شك يبني على ما بنى عليه الإمام، وكذلك إذا كان الإمام هو قام من ركوعه ورأى أن الإمام في الركوع يعود إلى الركوع، قام من سجدته يعود إلى السجدة. فبعبارة أخرى يعني خلاصة القول أن في صلاة المنفرد لا يجوز إلا سجدتين، ولا يجوز في كل ركعة إلا ركوع واحد، ولكن في صلاة الجماعة قد يكون صلاة الجماعة في ركعة واحدة بركوعين، أو في ركعة واحدة بثلاث سجدات، وهو لمن سهى وقام من ركوعه في الجماعة، أو سهى وقام من سجدته، أو أخطأ وزعم أن الإمام قام من ركوعه فهو قام من ركوعه وراء أن الإمام لا زال في الركوع فيعود إلى الركوع. فعلى ذلك هو رضوان الله عليه يقول من خصوصيات صلاة الجماعة أنه قد يكون فيه ركوعين في ركعة واحدة، وقد يكون له ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. فهذا الإنسان الذي يعود إلى المتابعة هذا في الحقيقة يأتي بجزء من الصلاة، ولكن جزء لصلاة الجماعة للساهي وللمخطئ. فعلى ذلك ولم يأتي شيئا زائدا على صلاته. فعند ذلك إذا كان هكذا فهو عندما يركع يسجد ينوي السجود الذي عليه لصلاته، السجود صلاته. فعلى ذلك من الناحية الماهية، ماهية سجدة المتابعة وسجدة الصلاة ماهية واحدة، إنما الإنسان الذي لم يسهو عليه ركوع واحد، فإذا سهى عليه ركوعين، لم يسهو عليه سجدتين في ركعة واحدة، إذا سهى عليه ثلاث سجدات. فعلى ذلك السجدة الزائدة من ناحية الحقيقة والماهية نفس السجدة الأولى، وكذلك في الركوع. ولذلك هذا لا إشكال فيه وصلاته صحيحة، وهذا لي من قبيل الخطأ في التطبيق، أنه زعم أنه الركعة الأولى، ويمثل لذلك بمثال يقول: أنت إذا تصلي في أثناء صلاتك تسجد السجدة الثانية وتزعم أنها الأولى، فقصدك السجدة الثانية سجدة الأولى، ثم بعدما تقوم من سجدتك تتذكر أنها هي سجدة الثانية، هذا لا يضر بك في الصلاة. كثيرا ما الإنسان الذي يصلي مع الإمام، بما أنه يذهب حيث يشاء، فالإمام عندما يهوي إلى السجدة الثانية يمكن هو في فكره أن السجدة الأولى، ثم يرى أن الإمام قام من السجدة ثم قام من الركعة الثانية أو الثالثة، يعرف أنها كانت السجدة الثانية. هل هذا يضر بصلاته؟ لا، لا يضر. أو في الركعات، قد ترى أنت في الصلاة تزعم أنك في الركعة الأولى وفي ذهنك أنك في الركعة الأولى، ولكن ترى أن الناس يرفعون أيديهم بالقنوت فتعرف أنها كانت ثانية. أو مثلا في التشهد، أنت تزعم أن هذا التشهد تشهد الأخير للصلاة أو تشهد الركعة الثانية في الصلاة، بعد ترى أنهم سلموا السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا يضر. ولو أن كان في ذهنك أنك تصلي مثلا تشهد الركعة الثانية، فبعد ذلك ثبت أنه كان في الركعة الأخيرة وأنت في غفلة من ذلك، هل هذه الغفلة وعدم التوجه إلى هذا الأمر لما في ذهنك يضر بالواقع؟ لا. لماذا لا يضر؟ لأنك عندما كنت تتشهد ما كان من يدك هذا التشهد الأخير ولا غير، يعني لم يكن تشهدك بشرط، لا، بل كان تشهدك ما عليك من الواجب، ولكن في ذهنك أنك الآن يجب عليك التشهد للركعة الثانية، وكان التشهد للركعة الأخيرة. فيما نحن فيه هو رضوان الله عليه يقول أن للمصلي عندما هو يركع مع الإمام أو يسجد مع الإمام بزعم أنه مثلا السجدة الأولى ثم بان له أنه كان السجدة الثانية، لا يضر به، لأنه في الحقيقة نبى ما عليه من السجدة وأخطأ في التطبيق. والشيء شيء واحد، يعني الماهية ماهية واحدة، ليس بينهما تباين، حتى إذا كان نية أحدهما لا يقع أخرى، كالركعة الأولى والثانية أو ركعات الصلاة، إذا أنت في نية في ذهنك أنك في الركعة الثانية ثم بان الثالثة لا يعدل، وهكذا في سائر أجزاء الصلاة. لا، هذا موافقة للسيد رضوان الله عليه. نعم، أن الإحتياط إحتياط مستعب، كما أن السيد إحتياط إحتياط مستعبا. السيد بعدما أفسى قال: والأحوط إعادة الصلاة في السورتين بعد الإتمام، معناه أنه رأى أنه لا يجب ذلك، هذا فتوى بعد الفتوى، فإحتياط إحتياط مستعب، والإحتياط طبعا لا ملزم له بهذا الدليل، ولكن مع ذلك الإحتياط حسن على كل حال، فهو وافق السيد رضوان الله عليه بخلاف القائل الذي ناقش فيه قال أنه لم يوافق في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.